أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث حول أهمية الذكر في الإسلام، ذكر الله عز وجل من أهم سمات وصفات المؤمن. في الرواية ناجى الله عز وجل موسى عليه السلام قائلا: يا موسى، كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محبوب يأنس بحبيبه؟ مقتضى أنس الحبيب بالمحبوب ومقتضى أنس العاشق بالمعشوق أن يكون دائم الذكر له. هذا في العشق المادي، الشاعر يقول مخاطبا محبوبته: وما شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا وجدت خيالا منك في الكاس، وما جلست لأقوام أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، لو أفصح الدهر لم أترك زيارتكم يوما ولو أنني أحبو على رأسي. هذا في العشق المادي. العشق الصوري، فكيف بالعشق المعنوي والعشق الحقيقي؟ إنه عشق الله تبارك وتعالى من أهم معالم العاشق والحبيب الذكر، هو دائم الذكر. فالمؤمن إذا أحب الله وعشق الله سيكون دائم الذكر لله. ومن هنا نتحدث عن أقسام الذكر. فما هي أقسام الذكر؟ يقسمون الذكر إلى قسمين: ذكر لفظي وذكر عملي. الذكر اللفظي يتمثل في الألفاظ والأذكار، والتي أهمها التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني التسبيح سبحان الله، والتحميد الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر. هذه التسبيحات الأربع هي من أهم الأذكار. الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه حينما استدعاه صدام إلى بغداد لكي يعدمه كان مشغولا بالتسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه التسبيحات الأربع من أفضل أنواع الأذكار، ولكن ما هو أفضل ذكر لفظي. سئل سماحة آية الله العظمى العارف الكبير الشيخ محمد تقي بهجت: ما هو أفضل ذكر لفظي؟ فقال: لا يوجد عندنا ذكر أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن أفضل ذكر لفظي هو الصلاة على محمد وآل محمد، ومن بعده التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن هذه التسبيحات، هذه الصلوات تندرج تحت القسم الأول، الذكر اللفظي. القسم الثاني هو الذكر العملي، ومرجع الذكر العملي إلى الذكر القلبي: بذكرك عاش قلبي. والمراد بالذكر العملي ذكر الله في مقام العمل، والتمسك بأوامره والانتهاء بنواهيه. فمثلا شخص يمشي فمرة أجنبية فذكر الله عز وجل وغض الطرف ولم ينظر إليها، هذا ذكر في مقام العمل، أي أنه في مقام العمل خز إبليس وخز الشيطان وذكر الله وامتنع عن المحرم. أو مثلا تاجر من التجار عرضت عليه معاملة فيها أرباح طائلة لكنها ربوية، فذكر الله عز وجل وامتنع عن هذه المعاملة الربوية، هذا ذكر عملي. أو هذا الرجل أو هذه المرأة كانا جالسين في مجلس، والمجلس وش حلاوته، وجاءت فاكهة المجالس الغيبة وأراد أن يتكلم فذكر الله وامتنع عن الغيبة والنميمة والبهتان. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. سئل سماحة آية الله العظمى الشيخ بهجت رحمه الله، وهذا السؤال موجود في كتاب الناصح الذي طبعه مكتب الشيخ بهجت بعد وفاته بسنين: ما هو أفضل ذكرين؟ فقال: أفضل ذكر هو الذكر العملي، الذكر العملي أفضل من الذكر اللفظي. والسر في ذلك يتمثل في الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زرع الله له شجرة في الجنة. فقال بعض المسلمين: إذن ما أكثر أشجارنا في الجنان؟ فقال صلى الله عليه وآله: ولكن لا ترسلوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوها. الذكر اللفظي يأتي بالحسنات، ولكن يخشى على هذه الحسنات من نيران السيئات، ولكن الذكر العملي يقضي على السيئات والموبقات. لذلك الذكر العملي أفضل من الذكر العملي، الذكر العملي أفضل بكثير من الذكر اللفظي. في يوم من الأيام جاء أحدهم إلى سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت، قال له: شيخنا أعطني ذكرا، أعطني وردا، فقال انوي ان لا ترتكب الذنب ولا تقدم عليه. فقال هذا بسيط، هذا سهل شيخنا. فالتفت اليه الشيخ بهجات قائلا: تريد ان اذكرك بالامس ماذا عملت؟ يعني انت تتوهم ان هذا شيء سهل ولكنه شيء صعب. يمكن انت غضبت على زوجتك، على ولدك، خرجت كلمة في غير موضعها لزوجتك، لابنك، لجارك، لأخيك. الذكر العملي بالمواظبة عليه تحصل العصمة. لو كل واحد واظب على الذكر العملي وذكر الله عز وجل ولم يأتي بكلمة في غير موضعها أو سلوك في غير موضعه، فإنه سيصل إلى مرتبة العصمة العملية. لذلك الذكر العملي أهم وأفضل من الذكر اللفظي، ولكنه لا ينفي أهمية الذكر اللفظي. إذن راجع سيرة الأئمة عليهم السلام نجد أن من أهم معالم سيرتهم ذكر الله في السراء والضراء وفي السر والعلن. مثلا إذا تراجع سيرة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تجده دائم الذكر، يلبس ثيابه يذكر الله عز وجل، يجلس على الطعام يذكر الله عز وجل، يريد أن ينام يذكر الله عز وجل، دائم الذكر. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. حتى أن بعض العرفاء الكبار نتيجة اشتغالهم بالذكر قد يضطر إلى الإمساك بلحيته لإيقاف فكه عن التسبيح عندما تسأله سؤالا. وهذا من الواضحات في سيرة المرجع والعارف الكبير سماحة آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري رضوان الله عليه. كان دائم الذكر، إذا يسأل سؤال هو أيضا مشتغل بماذا؟ بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولكن إذا أراد أن يجيب أو يتكلم يمسك بطرف لحيته حتى يقف الفك عن التسبيح ثم يجيب. ونختم بهذه الخاطرة. روي عن إمامين من أئمتنا عليهم السلام أنهما كانا يصليان 1000 ركعة من الغروب إلى الفجر في شهر رمضان، وهما أبو الأئمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وحفيده الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه. في يوم من الأيام صعد خطيب من الخطباء على المنبر في النجف الأشرف، قال الإمام يصلي 1000 ركعة من الغروب إلى طلوع الفجر، هذا غير معقول، لأن أطول ليلة في السنة كلها تكون في الشتاء. تعرفون بعد هنا في إيران شي يقولون شبيل، ده الإيرانيين يأكلون بطيخ هذه الليلة، يأخذون جح وبطيخ ويأكلونه. أطول ليلة في السنة شبيل دا، أطول ليلة في السنة شبيل دا. قال نفترض أنه بدأ الغروب من الساعة كذا وانتهى في الساعة كذا، ففي الليلة 12 ساعة، الساعة فيها 60 دقيقة، اضرب 60 دقيقة في 12 ساعة تطلع كذا دقيقة، كم هذه الركعة؟ 1000 ركعة. يصلي الركعة الواحدة في كم؟ في دقيقة، نصف دقيقة، الوقت ما يسع إلى 1000 ركعة، إذن هذا غير معقول. استحكمت هذه الشبهة في النجف الأشرام، فجاء أحدهم إلى العارف والمرجع الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله عليه، وكان مشتغلا بالتسبيح دائم الذكر، فقال له سيدنا هذا الخطيب يقول كذا وقول ما تصير. السيد عبد الأعلى رحمة الله عليه كان مشغولا بالذكر، فأمسك لحيته وقال جربناها وصارت، وواصل التسبيح. هذا يشير إلى أنه الوقوع أدل دليل على الإمكان، إذا شيء وقع فهذا ممكن الوقوع، أنت تقول غير ممكن. السيد عبد الأعلى صلى 1000، جرب وصلى 1000 ركعة في ليلة واحدة وصار، فكيف جد علي بن أبي طالب وجد الإمام السجاد ما يصير إلى؟ طبعا هذا المشكل متوهم، أنه مو بالضرورة أنه الركعة الواحدة وبالنسبة إلى النافلة مثل الركعة الواحدة بالنسبة إلى الفريضة. في النافلة يمكن أن تصلي ماشيا، يسقط وجوب السورة الثانية، يمكن أن تصلي بالإيماء، تسقط الكثير من الشروط التي من خلالها يمكن أن تأتي بألف ركعة. عموما سمة الذكر والمواظبة على ذكر الله عز وجل من أفضل وأهم سمات المؤمنين، وهذه سمة مهمة. أنت مؤمن، يوم من الأيام تسافر رحلة ترفيهية، بعد تنسى الله وتنسى ذكر الله، استغفر الله ربي، المؤمن ما ينسى. كنا في يوم من الأيام في سفر، إحدى المؤمنات قالت استغفر الله اليوم لم نقرأ زيارة عاشوراء، هذا سوء توفيق. كانت من المواظبات على قراءة زيارة عاشوراء يوميا، لذلك المؤمن يجعل له برنامج يومي في الذكر، يواظب على ذكر الله عز وجل حتى لا يستولي عليه الشيطان. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا من الذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.